بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعيش معهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام في أعلى جنة الخلد، ولا نزال نعيش مع كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد توالت النعم على بني إسرائيل، نجاهم الله تعالى من فرعون وجنده، وتاب الله تعالى عليهم بعد أن عبدوا العجل، فنفوسهم أصبحت مهيئة لقبول الموعظة. فقام موسى عليه الصلاة والسلام فيهم خطيبا، فأبلغ في الخطبة كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، يعني يا موسى، هل في الأرض رجل أعلم منك؟ قال: لا، بناء على ظنه أنه الرسول الذي اصطفاه الله تعالى في زمانه، فلا أحد أعلم منه في العلم. ولم يدخل في قلبه شيء من العجب والغرور أبدا، فهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا، ولكن الله تعالى يربي أنبياءه عليهم الصلاة والسلام على كمال الأدب، ويريد منهم أن يكونوا في أعلى درجات الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. يعني لو قال: لا والله أعلم، لما عتب الله عليه. فهذه تربية عظيمة من الله تعالى لأنبيائه وأوليائه. فقيل له: بلى. قال: رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك به، اجعل لي علامة أعلم ذلك المكان. قال: حيث يفارقك الحوت. فأخذ حوتا، يعني سمكة تكون غداء وزادا لهما، يعني لموسى وصاحبه. قال: فجعله في مكتل، فقال لفتاه وهو يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، يوشع أصبح نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فقال موسى لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، يعني لا أبرح سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين، أو أمضي حقبا حتى أبلغ مجمع البحرين، مكان فيه يكون اجتماع بحري العلم. فما أنسب هذا المكان يجتمع فيه نبيان كريمان آتاهما الله تعالى علما عظيما، فاجتمع البحران بمجمع البحرين. وهذا المكان لا شك أنه بالقرب من سيناء، فقال بعض العلماء هو مجمع خليج العقبة مع خليج السويس. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا القول، قال لا يبعد هذا، والله أعلم. المهم هو في مكان يجتمع فيه بحران أو نهر وبحر، والله أعلم. قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنوات طويلة. وهذا أيها الإخوة فيه علو الهمة في طلب العلم، والعزيمة الصادقة، والتصميم الأكيد في طلب العلم والرحلة إليه. ومن عرف شرف العلم ارتفعت همته في طلبه، وبذل ما يستطيع في تحصيل العلم. وتأمل في همة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يزيده من شيء قط إلا أن يزيده من العلم، وقل رب زدني علما. كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان من حرصه على أخذ العلم أنه يحرك لسانه مع جبريل حتى لا ينسى كلمة، فطمأنه الله تعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جابر عليه الصلاة جابر رضي الله عنه سافر إلى الشام لما علم أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى بعيرا وسافر إلى الشام من المدينة إلى الشام شهرا كاملا ليأخذ حديثا واحدا لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الهمة في طلب العلم. قال الله جل وعلا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني طريقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتي الصخرة عند مجمع البحرين وضع رؤوسهما فناما موسى وفتاه، قال واضطرب الحوت في المكتل أحياه الله جل وعلا، فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق حتى كأن أثره في حجر، وفي لفظ في جحر، يعني الحوت أحياه الله تعالى وإذا به يدخل البحر، فلما دخل البحر أمسك الله جرية الماء وحلق الراوي هكذا بإبهاميه وسبابتيه كالدائرة، الماء يبس لما دخل الحوت في البحر وظل هكذا يابسا كالطاق كالفتحة في البحر. قال فاتخذ سبيله في البحر سربا طريقا. فقال فتاه، قال يوشع لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، يعني هذا من أدب فتى موسى يوشع أنه قال لا أوقظ نبي الله موسى وهو نائم الآن، فإذا استيقظ سأخبره بما حدث. وهذا هو المكان الذي سيأتي فيه العبد الذي أخبر الله تعالى عنه موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه أولى المفاجآت، الحوت يصير حيا ويدخل البحر بهذه الطريقة، فيكون له طريق يابس في البحر. قال الله جل وعلا فلما استيقظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ يعني موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد يقول الله جل وعلا: فلما جاوزا قال لفتاه، يعني قال موسى ليوشع، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا السفر الذي جاوز فيه المكان شعر فيه موسى بالتعب، مع أنه مشى قبل ذلك مسافة طويلة لم يشعر فيها بتعب، لكن ما إن جاوز المكان سبحان الله جاءه التعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. وكان الحوت زادهم، فلما قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، تذكر يوشع ما حصل للحوت. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت يعني ما حدث لي، إذ أوينا إلى الصخرة ماذا حدث؟ قال: فإني نسيت الحوت. كيف تنسى الحوت وأنت ما كلفت إلا بهذا؟ وقلت ما كلفت كثيرا. انظر مع شدة العناية بأمر الحوت، وأن يوشع فتى موسى ما خرج إلا لأن يخبر موسى بالمكان الذي يفقد فيه الحوت، ثم كذلك الأمر قريب ليس بعيدا، ثم الأمر كان عجيبا ما ينسى، فكيف نسيه؟ قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وإلا فالأمر عجيب لا ينسى. واتخذ سبيله في البحر عجبا. أصبح مكان فتحة الحوت مثل الطريق اليابس في البحر. إذن هذا من الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ، نحن ما خرجنا في هذه الرحلة إلا لهذا. فارتدا على آثارهما قصصا، يعني يقصان الآثار حتى وصل إلى ذلك المكان. نستفيد هنا الإخوة فوائد عظيمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يجد موسى عليه الصلاة والسلام النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. قال العلماء: في هذا دليل على أن المتوجه إلى الله والموافق لأمر الله يعان على مبتغاه، بخلاف المخالف لأمر الله. سبحان الله، بحسب ما في القلوب من إخلاص وصدق مع الله، وبحسب ما يبذله العبد من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعبودية لله وطاعة لله، تتنزل عليه المعونة من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تتنزل على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل من طاعة لله، وبقدر ما يكون عندك من إخلاص وصدق مع الله تنزل عليك المعونة من الله. ولذلك يقول بعض السلف: إن للحسنة ضياء في الوجه وراحة في القلب وقوة في البدن وانشراحا في الصدر وسعة في الرزق. هذا من بركة طاعة الله. فالذي يسير في الصراط المستقيم لا يحزن ولا يخاف ولا يجزع ولا يشقى، يجد الطمأنينة في قلبه، يجد الإعانة من ربه. تأمل في نفسك، أحيانا قد ما تكون أخذت قسطا من الراحة في يومك، ثم إذا بك توفق لقيام الليل وتقوم وقتا طويلا، وما تنام في اليوم والليلة إلا سويعات قليلة، وإذا بك في الصباح تجد في نفسك نشاطا وقوة وإقبالا على الخير. وأحيانا تنام بالساعات الطويلة وتجد كسلا وتثبطا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ودائما أتذكر في هذا المقام قصة سمعتها في شأن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. بعض أصدقائه زاره في بيته وجلس معه أسبوعا تقريبا، فكان يلازم الشيخ أينما ذهب. يقول الشيخ يذهب إلى صلاة الفجر ثم يلقي درسا ويرجع مع بعض طلابه ويفطر معهم، ثم يأخذ قسطا من الراحة، ثم يذهب إلى عمله في السيارة يقرأ عليه، إلى أن يصل إلى عمله في عمله يجلس الكتاب أمامه، فتاوى تأتيه من شتى مدن المملكة، ومكالمات هاتفية لا تنقطع من شتى دول العالم، وهكذا إلى آخر الظهر. ويرجع في السيارة يقرأ عليه العلم، ممكن يجلس مع أهله ويتغدى ويأخذ قسطا من الراحة، ثم بعد العصر يخرج لصلاة العصر ويكون عنده درس، ثم قد تكون عنده محاضرة خارج مدينته، وربما رجع في وقت متأخر، ثم بعد ذلك لا يترك ورده من قيام الليل. وهكذا حياة الشيخ رحمه الله تعالى مليئة بالعمل والنشاط والقيام على مصالح المسلمين والشفاعة لهم وتعليم العلم والدعوة إلى الله وقيام الليل والجلوس مع أهله. فبعد أن مرت أيام قال: يا شيخ بالله عليك، وأنت في هذا السن، يعني 70 أو 80، وأنت في هذا السن يعني كيف تطيق مثل هذه الحياة؟ ابتسم الشيخ ما أجاب، قال: بالله عليك يعني تجيبني؟ فقال يعني معنى كلامه، قال: يعني يا أخي، القلوب إذا اطمأنت لم تتعب الجوارح. فالإنسان إذا كان مع الله في حياته، الله تعالى يكون معه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتأمل هنا، لما كان موسى في الطريق إلى المكان الذي يريده الله لم يشعر بتعب، لكن ما إن تجاوز المكان مباشرة شعر بالتعب. قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا السفر، أما السفر الأول كأنه ما شعر فيه بشيء من التعب. كذلك من الفوائد هنا تواضع موسى مع خادمه وحسن خلقه. تأمل كيف قال: آتنا غداءنا، هذا الغداء مشترك بيننا وأنت تأكل معي غداءنا، فهذا فيه استحباب أن يأكل السيد مع خادمه، وأن يكون طعامهما واحدا. آتنا غداءنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم. تأمل كيف قدم رابطة الأخوة، فهم إخواننا قبل أن يكونوا خدما لنا. إخوانكم خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأيضا تأملوا كيف أن الشيطان يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين والنبيين الكريمين. لماذا؟ لما في التقائهما من حصول البركة وبث العلوم النافعة، وعلم الشيطان أنه لا محالة من لقائهما، لكن مع ذلك لم يفتر، بل سعى في تأخير هذا اللقاء ليفوت شيئا من الخير، فأنسى يوشع أن يذكر ذلك لموسى أن الحوت دخل في البحر في ذلك المكان. فالشيطان إذا لم يستطع أن يصرفك عن الخير كله فيسعى لتأخيرك عن الخير وتقليل الخير. ما استطاع أن يشغلك عن صلاة الجماعة أو أن يجعلك تاركا للصلاة، فيجعلك تتأخر عن صلاة الجماعة، تفوتك تكبيرة الإحرام، تفوتك ركعة وركعتين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما يفتر عن العبد، يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يشغلك بمباحات الدنيا حتى يفوت لك الخير إذا ما استطاع أن يوقعك في معصية الله. وهذا واقع كثير من الناس، بل من طلاب العلم ومن أهل الخير. كم فوت الشيطان على الإنسان من أوقات كان بالإمكان أن يرتقي العبد درجات عاليات عند الله، غدا سيتحسر الإنسان على ما فوت من أوقات وثواني في هذه الدنيا. تقول سبحان الله، تغرس لك نخلة في الجنة، الحمد لله، الله أكبر، أنفاس ثمينة والله في هذه الدنيا. لا تدري هذه الكلمة تقولها لا إله إلا الله كم يكون لها من الوزن عند الله جل وعلا في الميزان. كم فوتنا من خير، كم فوتنا من علم يزكي النفس ويرسخ الإيمان في القلب. فإذا علينا الإخوة أن نقبل إقبالا صادقا على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، ما يفوت شيئا من وقته. كان المحدث في زمان السلف إذا حدث بالحديث قال حدثنا فلان، حدثنا وكيع، فالمبلغ يبلغ، ما كان هناك ميكروفونات، يحضر الدرس آلاف مؤلفة، بعض حلقات العلم في ذلك الزمان يحضرها 100,000. 100,000 كيف يصلهم صوت الشيخ، شيخ واحد، فيبلغ المبلغ حدثنا فلان، والآخر يقول حدثنا فلان حتى يصل الصوت. فالشيخ في هذه اللحظات يستغفر الله ويسبح الله، كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا مشهور عنه أنه لا يفتر عن ذكر الله حتى بين السؤال والسؤال، ولما يسأل سؤالا تجد لسانه رطبا من ذكر الله، حتى إذا جلس يأكل لقيمات بين اللقمة واللقمة يذكر الله. وكذلك من الفوائد أن قدر الله كله خير. نعم الشيطان يعني سعى في تأخير هذا اللقاء، لكن قدر الله كله خير. حتى لما نسي يوشع شأن الحوت، فهذا كله فيه خير. يزداد موسى عليه الصلاة والسلام وصاحبه يقينا بأن الأمر لله، وأن العلم لا يحصل إلا بتعليم الله. ثم كيف الله تعالى أنسى أو أذهب هذا العلم من صدر يوشع، والشيطان سبب في ذلك، ولكن الله هو الذي يقدر كل شيء. فهذا يزيدهما يقينا أن العلم إنما يكون من عند الله، والقلوب بيد الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأيضا من الفوائد أن الشيطان من أكبر أسباب فوات الخير ونسيان العلم، فيستعيذ المسلم من شره. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدا خضرا. ثبت في البخاري، وهذا الحديث كله في البخاري بروايات مختلفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، يعني على وجه الأرض، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا من بركة هذا النبي الكريم والعبد الصالح، كان إذا جلس في مكان يخضر هذا المكان من النبات والعشب. قال فوجد خضراء على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجن بثوبه. وجداه على طنفسة، يعني على فرش صغير على البحر، في وسط البحر على كبد البحر مسجا بثوبه. وتأمل كيف قال الله تعالى في وصفه: فوجد عبدا من عبادنا. أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. ولذلك الله تعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الشرف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فكن عبدا لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تريد الكرامة عند الله، عليك بالعبودية لله وتحقيق تقوى الله. وأتأملوا كيف قرن الله تعالى الرحمة بالعلم: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة مقرونة بالعلم، لأن العلم سببه رحمة وحقيقته رحمة وثمرته رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا وفقك الله تعالى للعلم وقذف في قلبك حب العلم والحرص على حلقات العلم، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا عظيما ورحمة واسعة، لأن هذا العلم هو الرحمة الحقيقية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ترحم نفسك بالعلم، تعرف حقيقة نفسك، تعرف عظمة الله، تعرف الطريق الموصل إلى الله، فترحم نفسك بالتوبة إلى الله والأعمال الصالحة، فتعيش في راحة وسعادة ورحمة في الدنيا. ثم هذه الرحمة تنتقل إلى من حولك، لأن الذي يتعلم العلم تظهر عليه الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة، لأن هذا العلم رحمة وهذا الدين رحمة، رحمة بالوالدين. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تجد من يتعلم هذا العلم إذا استفاد حقا من هذا العلم ليس يتعلم للتكثر، إنما يتعلم ويعمل بعلمه، تجده أبر الناس بوالديه وأرحم الناس بأهله بزوجته بأولاده، يعلمهم يؤدبهم يرحمهم يحسن عشرتهم، رحمة مع زملائه، رحمة حتى بالحيوان: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ولذلك كان علماء الحديث أول حديث يحدثون به طلابهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث مسلسل بالأولية. ثم كذلك تأملوا كيف يقول الله تعالى في وصف الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علمناه من لدنا علما. فالعلم نوعان: علم مكتسب وعلم لدني. علم مكتسب هذا لا غنى للعبد عنه، لن تعرف دينك وأحكام الشريعة إلا إذا طلبت العلم، تسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لابد من اتباع، لابد من علم وطلب. ما تقول: لا الله سيعلمني وأنا أجلس في بيتي ما أتعلم. لا، لابد تسأل وتتعلم. كيف ستعرف أحكام الصلاة ومستحبات الصلاة وكيف تخشع في صلاتك؟ كيف ستعرف أحكام الوضوء، أحكام الطهارة وباقي الأحكام في الشريعة؟ فلابد من العلم وطلب العلم. ثم كذلك أيضا من أنواع العلوم العلم اللدني الذي يفتح الله تعالى به على قلوب أوليائه وأصفيائه. وهذا العلم ليس فيه ما يناقض الشريعة وما يخالفها، وإنما هو من الزيادة في الإيمان، كما قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل بسبب تقوى الله. وقال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، تأمل بالعمل، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تأمل كيف رتب الهداية على ماذا؟ على العمل الصالح. الله تعالى يقول: هدى للمتقين. فبحسب ما يكون عندك من تقوى، بحسب ما ينزل الله تعالى عليك من الهدى. وكما جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا العلم الإخوة من صوره علوم الإحسان والإيمان، الخشية لله والشوق للقاء الله ومحبة الله واليقين بالله والخشوع لله والرضا عن الله بالله. هذه العلوم والله ما ترسخ في القلب إلا بفتح من الله. الله يفتح أقفال القلوب فيقذف فيها هذه الأنوار، وهذا إنما يكون بالصلة بالله، بعبادته والقرب منه. فيفتح الله تعالى على قلوب عباده من المعارف الإيمانية والأنوار الربانية ما لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. وأبلغ عبارة في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما تصل إلى هذا المقام إلا بفتح من الله الفتاح العليم جل وعلا. وإنما يكون هذا الفتح إذا جاهدت نفسك على العمل الصالح، على قيام الليل، على صيام النهار، على الإحسان إلى الناس، على كثرة ذكر الله وتلاوة كلامه. ثم كذلك قد يفتح الله تعالى عليك من المعاني والأسرار واللطائف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يفتح على من سبق من أهل العلم. كما قال علي رضي الله عنه لما سئل: هل عندكم شيء يعني غير الوحي؟ فقال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فسلم موسى عليه الصلاة والسلام على الخضر فقال له الخضر: وأن بأرضك السلام، لأن أكثر الناس في هذه الأرض على غير الإسلام. فقال له موسى بعد ذلك: أنا موسى. فقال: من موسى؟ وهذا يدلك على أن الخضر لا يعلم الغيب، إنما يعلمه الله جل وعلا. قال: من موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل. قال: فما شأنك؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لأن الخضر علم أنه ستصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف. الله أطلعه على شيء من علم الغيب حتى يكون رحمة في قضايا معينة. هذا العلم الذي كان عند الخضر، وهذه النبوة التي امتاز بها. وموسى عليه الصلاة والسلام أتاه الله تعالى التوراة والشريعة العظيمة في زمانه، وهو مأمور بإنكار المنكر إذا رآه. فكلاهما ينطلق من أمر الله. الخضر لن يترك ما يوحيه الله تعالى إليه من إقامة مصالح بعض الناس رحمة بهم، لأنه اطلع على الغيب الذي أطلعه الله عليه. وموسى مأمور بإنكار المنكر والأمر بالمعروف. ولذلك علم الخضر أن موسى لن يطيق ما يراه، فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني على ما لم تطلع على حكمته وباطنه ومصلحته. وقال له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا موسى، أما يكفيك أن التوراة بين يديك أو بيديك؟ قال: وأن الوحي يأتيك. قال: يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. ولا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر وأجل منه، وعلمه أجل من علم الخضر بلا شك، لأنه من أولو العزم من الرسل. ولكن امتاز الخضر بهذا العلم، فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يتعلم منه شيئا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، استعان بالله، ولا أعصي لك أمرا. موسى يظن أنه أن الخضر استبعد صبره معه لأن الأمر شاق في مصاحبته، وأن الأمر فيه تعب. فموسى عليه الصلاة والسلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني على مشقة العلم وطلبه والسفر معك وملازمتك. لم يخطر بباله أبدا أنه سيرى ما سيراه. فعند ذلك شارطه الخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. نقف مع بعض الفوائد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في هذا المقطع الإخوة دليل على تواضع موسى عليه الصلاة والسلام والتأدب مع المعلم. تأمل، موسى عليه الصلاة والسلام أجل وأفضل وأعظم من الخضر، ومع ذلك ذهب ليتعلم عنده العلم. فهذا فيه تعلم الفاضل من المفضول، بل سفره إليه. وهذا إنما يكون لمن عرف شرف العلم وفضل العلم، فلا يمنعه من سؤال من هو أصغر منه. وتأمل في أدب موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه للخضر، يقول هل أتبعك، هل يستأذنه أتبعك، جعل نفسه تابعا له على أن تعلمني، فأقر على نفسه بالجهل على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني بعض ما علمت، أطلب منك أن تعطيني جزءا مما عندك. كأنه يعترف له بالعلم العظيم الكبير، وأنا أطلب شيئا من علمك. وهذا الإخوة من توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يجعله متواضعا مع العلماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين مع علمائنا. عمر رضي الله عنه كما تعرفون كان يقرب ابن عباس ويدخله مجلسه الذي فيه أشياخ الصحابة رضي الله عنهم، وكان يسأله، عمر شيخ كبير، يسأل هذا الفتى الصغير ابن عباس رضي الله عنهما ويتعلم منه. والإمام أحمد رحمه الله كان يثني على إسحاق ابن راهويه أو ابن راهويه، ويذكر فضائله مع ما بينه وبين إسحاق من الخلاف في مسائل الفقه، مع جلالة الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الأخفش الإمام النحوي الكبير لزم سيبويه مدة طويلة، مع أن الأخفش أكبر سنا من سيبويه. هكذا أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض. على أن تعلمني مما علمت رشدا، وتأمل كيف قال رشدا، وهذا فيه إشارة إلى أنه إنما يتعلم العلم ليسلك طريق الرشاد، ليعمل بعلمه، لا يتعلم العلم التكثر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ويقول علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا هو العلم النافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون يقومون الليل ويعملون الأعمال الصالحة. كذلك هذه الآيات فيها الصبر في طلب العلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فالذي لا صبر له لا يتعلم، كما قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. أبو هريرة رضي الله عنه كيف كان راوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويصاب بالجوع، حتى يمر عليه بعض الصحابة ويراه كالمصروع من شدة الجوع يسقط على الأرض، يظن أن به مسا وجنا، فيضع قدمه على عنقه وما به إلا الجوع. ما الذي جعله في هذه المشقة، في هذا التعب؟ الصبر على طلب العلم. ابن جرير الطبري رحمه الله قال لطلابه: هل تستطيعون أن تكتبوا 30,000 ورقة في تفسير القرآن؟ قالوا: هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي. قال: الله أكبر، ماتت الهمم. فأحضروا 3,000 ورقة، اختصره من 30,000 إلى 3,000، وهكذا في التاريخ. ومن أعظم الأسباب للصبر على طلب العلم إحاطة الإنسان علما وخبرة بالأمر الذي يصبر عليه. إذا عرفت حقيقة العلم وثمرة العلم ستصبر في طلبه. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ والله يقول عن الكفار: قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فالإنسان إذا أحاط علما بالشيء الذي يصبر يريد أن يصبر عليه سيصبر، لكن إذا ما عرف فضل هذا الشيء وحقيقته وما ذاق حلاوته من السهل أن يتركه ولا يصابر في طلبه. وأيضا في هذه الآيات الاستعانة بالله في طلب العلم، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فينبغي علينا أن نستعين بالله، هذا من أعظم الوسائل، أن يدعو المسلم ربه في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، وقل رب زدني علما. وكم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وكذلك من الفوائد، نختم بهذه الفائدة، التأني والتثبت وعدم العجلة. فالخضر قال لموسى عليه الصلاة والسلام: قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذا أيضا من الآداب في طلب العلم، أن السائل لا يستعجل، بل ينتظر إلى أن ينتهي المعلم من كلامه ثم بعد ذلك يسأل، فربما جاء الجواب في الحديث. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فهكذا طالب العلم يتأنى ويتثبت ولا يستعجل، وما ينقل الشائعات كلما سمع شيئا نقله، بل عليه أن يهتم بما يعنيه ويترك القيل والقال والكلام في فلان وفلان، بل يقبل على ما ينفعه من طلب العلم النافع، إقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل إن شاء الله ما حدث بينهما بعد ذلك في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.